لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا في الحديث عن القضايا المعاصرة التي تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد انتهى بنا الحديث أيها الكرام في الحلقة الماضية عند الحديث عن العشرة الزوجية. بادئ ذي بدء أيها الكرام، أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب في مشاهدينا الكرام.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير،
اللهم آمين،
وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
وإياك يا رب.
أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الله عز وجل لما أمر المسلمين بالزواج وجعل هذا الأمر أمرا عظيما، أعني أمر الزواج من أهم الأمور التي تتعلق ببيوت المسلمين، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن من أغراض قيام البيت المسلم أن يكون الرجل سكنا لامرأته وأن تكون المرأة سكنا لزوجها. قال ربنا سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة أيها الكرام هي الحب، جعل بينكم مودة، المودة هي الحب، ورحمة، أما الرحمة فهي المعاملة بالمعروف أو العشرة بالمعروف. شيخنا المبارك، أمر الشرع الحنيف بالمعاشرة بالمعروف بين الرجل والمرأة، والله قال: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وقف خطيبا في الناس يوم حجة الوداع نادى في المسلمين وقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كثير من الدعاء شيخنا أو عموم المسلمين إذا تحدثوا عن العشرة بين الزوجين تحدثوا في قضية واجبات، ما الذي يجب على الرجل، ما الذي يجب على المرأة. أود أن أشير إلى قضية العشرة بين الزوجين ليس بهذه الصورة، بل ما هي الطريقة أو الصورة الأعظم التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم زوج عرفته البشرية للبيت المسلم والعشرة بين الرجل والمرأة.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا ريب أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من طبق كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، وهو المثال العملي لتطبيق القرآن والسنة أو لما نعلم من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أردنا أن نمتثل يعني هدي النبي في ذلك أو أن نطبق وعاشره قول الله وعاشرهن بالمعروف فخير من قام بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيره أكمل الهدي وأتمه صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن يقف الإنسان مع هدي الرسول في تعاملاته مع نسائه صلى الله عليه وسلم، ليرى ما يعني كمال الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في فرق دايما بين الخلق الحسن والرقي في الخلق،
فرق بين الخلق الحسن والرقي في الخلق
إلى أبعد درجة من الدرجات. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، فإذا به يظهر منه المودة والمحبة لنسائه صلى الله عليه وسلم إلى أبعد درجة، وحسن المعاملة يجلب المحبة بين الزوجين. ذلك أنا يعني لذلك الخطاب في الابتداء يكون للرجل، لأن الرجل إذا عمل المرأة بمعاملة حسنة يكسب ودها وتهب حياتها بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة بالأساس يتتأثر بالناحية العاطفية أكثر من أي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب صلى الله عليه وسلم، فأظهر الود لنسائه بأبعد درجة. فكان يحرص صلى الله عليه وسلم على مجالسة نسائه، وهذه مسألة غاية في الأهمية، وخصوصا مع بداية الزواج بيكونش في أطفال أو مشابه، فالزوج يكون منشغل بعمله، فمحتاج لما يرجع يعوض المرأة النقص بالمجالسة المجالسة مع النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مجالسات مع نسائه صلى الله عليه وسلم، كان بعد الفجر صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه يسلم عليهن كما ثبت في حديث ابن عباس، وكان صلى الله عليه وسلم بعد العصر يدنو من نسائه صلى الله عليه وسلم من غير مسيس، يعني إقبال إذا مودة ومحبة من غير مسيس هكذا. وكان نساؤه ربما يجتمعن عند بيت التي يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلسن ويتحدثن معه. التحدث حتى لو الإنسان مشغول أو عنده شيء يتحدث مع زوجته مع امرأته يشاورها، هذا الكلام وهذه المحادثة وهذه المعاشرة تجلب خيرا كثيرا في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لو ما نقص زوجته لما تناقش معها يعني هيعرف منين طريقة تفكيرها، ويعرف يعني هو مسؤول يأخذ بإيدها إلى الله سبحانه وتعالى. المسؤول الأول أمام الله: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث أم زرع المشهور جلس يستمع إلى عائشة ويتقص عليه خبرا طويلا جدا، ربما يعني انقطع بال أحدنا أن يسمع مثل هذا الحديث الطويل.
نعم صحيح.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليها ويستمع ويتصف تروي له خبر 11 امرأة.
نعم.
ثم يختم هذا الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
نعم صحيح.
صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله.
بارك الله فيك.
وهذه يا شيخنا يعني رسالة يعني بعض الناس يقول الله طب يعني المرأة تقول يعني أين هذا الرجل الذي يستطيع أن يجلس ويستمع ويحاور. قضية شيخنا قضية تفاعلية.
نعم.
يعني إذا أرادت المرأة أن تجد زوجا كهذا الوصف فلتكن هي الأخرى يعني على ذات الدرجة من وصف المرأة التي تستطيع أن يعني تحتضن رجل كهذا.
نعم.
الوصف شيخنا يعني في ضوء حديثنا عن القضاء المعاصر التي تتعلق بالعشرة بين الزوجين.
نعم.
أردنا أن نطرح هذه الأطروحة الدعوية الكريمة من فضيلتكم للحديث عن العشرة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أثقل الأمة هما، يحمل هم الدعوة.
نعم.
وهم الجهاد وهم الفتح.
نعم.
وهم الوحي.
نعم.
وهم إرشاد الناس، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أعظم زوج عرفته البشرية.
نعم.
رغم أنه ابتلي من النساء بإحدى عشرة امرأة.
نعم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت عنده الغيور، وكانت عنده التي لا تحسن صنع الطعام، وكانت عنده من كان وصفها كذا ومن كان، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لهن خير رجل.
نعم.
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إذن من هذا المنطلق يتبين إن الإنسان ينبغي أن يفرغ وقتا لإصلاح بيته.
نعم.
هدي خير الهدي هدي محمد. النبي باختصار شديد كان يعطي كل ذي حق حقه، فإظهار المودة ابتداء بالحديث والمحادثة وأخذ الرأي حتى لو كنت لن تأخذ به في النهاية، لكن المشاورة في حد ذاتها تعمل تنقيح للأفكار وكذلك تطيب خاطر المرأة. فهذا أمر مهم جدا في هذا الباب. النبي لم يقل كما تفضلت في حديث أم زرع أنا رب يعني رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم وعنده مش إشكالية تبليغ وحي الله يعني لأكبر عدد ممكن وهم الدعوة ومشاكل أصحابه وهموم المنافقين بالداخل والمحاربين في الخارج، وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يجد وقتا أو لما احتاجت زوجته أن تتحدث إليه إذا به فعل صلى الله عليه وسلم. إظهار المودة ومراعاة نفسية المرأة سيما في أوقات الحيض وغيرها. الأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فا موضع فيه ويتعرقه، وأشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فا موضع فيه ويشرب صلى الله عليه وسلم. هذا اسمها المودة. كثير من الأزواج يحبون نساءهم والعكس بالعكس، لكن إظهار المودة، إظهار المودة بأشياء عملية كهذه تجلب العشرة الطيبة بين الزوجين. فالنبي راعى ذلك، هذه من المودة، لما يشرب مكان زوجته وكذلك يتعرق العرق مكان زوجته وما إلى غير هذا، هذا نوع من المودة الطيبة. فالإنسان يحرص على إدخال لما يكون موجود في البيت إدخال نوع من السرور والفرح بوجوده. ما ينبغيش أن يكون وجود الزوج في البيت عبارة عن تعليق على كل صغيرة وكبيرة، عبارة عن صوت عالي. بعض الناس يفهم القوامة بأنه هو الصوت العالي وان هو عدم المطاوعة في اي شيء، حتى وان كان حقا ان الانسان يكون دائما يعني منتفخ الاوداج يكون مغضبا، هذا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف هذا في بيته صلى الله عليه وسلم، كان يوجد الدعابة الطيبة. يعني من الطرائف الموجودة في هذا الباب لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وكان في زي قوة في جدار الحائط وكان فيها لعب عائشة رضي الله عنها، كان عليها ستار، فلما ابتعد الستار يعني أثار الهواء الستارة فرأى النبي هذا فقال: ما هذا؟ عرايس لعبة، ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ألعب بهن. فقال: وما هذا؟ حصان في وسطهم، حصان له جناحين. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: حصان. قال: حصان له جناحان؟ فقالت: أو ما علمت أن نبي الله سليمان كانت له أجنحة تطير؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم، أخذ المسألة وابتسم صلى الله عليه وسلم وأوجد روحا من الدعابة في البيت وما إلى غير ذلك. الشاهد من هذا المقام مسألة الود، مسألة العشرة، مسألة المحبة. كان النبي يغتسل مع نساء من إناء واحد وتقول: دع لي، ويقول: دعي لي. هذا نوع من الود، نوع من المحبة. فالإنسان يحرص على إظهار المحبة والود والمعاملة الطيبة من أجل أن هذا الأساس اللي يتحمل معه مشاكل الحياة. المشاكل الحياة كثيرة، ومفروض لما الزوج والزوجة يكون بينهم الود والمحبة والرفق فإن بذلك يتحملان ما دون ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق.
صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرفق. شيخنا، من قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، هناك بعض الحقوق الأصلية التي تتعلق بأمر العشرة بالمعروف، وقد سبق في الحلقة الماضية أن تحدثنا عن أول هذه الحقوق ألا هو حق النفقة. لما جعل الله عز وجل المرأة تحت الرجل في البيت المسلم أوجب الله عز وجل على الرجل الذي هو قائم على البيت أن ينفق على هذه المرأة. قال الله: وللرجال عليهن درجة. وقال بعدها: بما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة واجب على الرجل، واجب على الرجل أن ينفق على المرأة. هذه النفقة شيخنا في مجتمعنا المعاصر، لما أصبحت المرأة اليوم امرأة عاملة، وقد أشرنا إلى ذلك في نهاية الحلقة الماضية، كان هناك بعض الصور التي لابد أن يطرح فهمها الشرعي على عموم المسلمين. لأننا أصبحنا اليوم في المجتمع حينما تكون المرأة عاملة يعتقد بعض الرجال أنه لما أذن للمرأة بالعمل وهي الأصل أن تكون في بيته ساكنة هذا البيت، لما أذن لها في العمل استحق بذلك كامل مالها الذي تتقاضاه مقابل العمل. أود أولا أن أتحدث في النقطة الأولى عن ضوابط عمل المرأة. ما هي الضوابط التي ينبغي إذا عملت المرأة أو إذا أرادت أن تعمل أو إذا كانت عاملة أن تتمسك بها؟ ثم بعد ذلك أتحدث عن مالها الذي تكتسبه من وراء هذا العمل، هل هو حق لها أو حق للبيت أو حق للزوج أو نحو ذلك.
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا أن المرأة تراعي في أثناء العمل طبعا في خروج من البيت وفي الذهاب إلى عمل، فأول شيء ينبغي على المرأة أن تراعي أن تخرج بحجابها الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا هو الأصل، المرأة تراعي الحجاب الشرعي وأن لا تتبرج في أثناء الخروج كي لا تفتن غيرها ولا تقع في محرم. فهذا هو الشيء. شيء أن يكون العمل في ذاته حلال، ما يكونش فيه كذلك نوع من المحرمات أو الاختلاط الغير جائز أو ما شابه بذلك، فتراعي وتختار طبيعة عمل تتناسب مع وضعها،
طبيعة المرأة
مع طبيعة المرأة إلى غير ذلك. فهذا من الأمور التي ينبغي على المرأة
أن تراعيها
وإن تعمل أنها مؤتمنة على بيتها ومؤتمنة على وضعها فتراعي ذلك، وكذلك يكون وقت لا يؤثر على حياتها الشخصية، لأن الأساس في هذا الباب أن المرأة بالأساس لها جهد أصيل وهو مراعاة بيت الزوجية. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خرج آدم من الجنة قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأساس السعي للرجل وكذلك، ولما احتاجت المرأة واحتاجت أن تساعد في ذلك فيكون بالقدر الذي لا يؤثر على مهمتها الأساسية، وهذه مهمة ليست بالهيينة.
يعني هناك حق أصيل، حق البيت وهناك حق آخر إذا قدر لها أن تساعد فيه فعليها أن ترعى الحق الأصيل أولا.
نعم صحيح.
ثم بعد ذلك تخرج إلى غيره إن اضطرت إلى ذلك.
أيوة.
نعم. وأنا أذكر شيخنا يعني في كلام العلماء في تفسير قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أرادت بنت شعيب أن تذكر سبب خروجهما، يعني ذكر الله في القرآن أنهما خرجتا من أجل سقي الغنم، قالت: وأبونا شيخ كبير. أي ما أخرجنا إلى سقي الأغنام إلا هذا العذر، أننا لم نجد من يقوم على شؤوننا فخرجنا من أجل ذلك. إذن شيخنا يعني نستفيد من ذلك أن خروج المرأة ينبغي أن يكون للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وعلى المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى العمل أن تتقي الله في بيتها وأن ترعى حق زوجها في حفظ حرماته وحقوقه، ثم يعني تتق الله في مخالطتها للرجال ونحو ذلك.
نعم بارك الله فيك. هذا أمر مهم، وده من المهم التنبيه عليه، أن هذا إن يكون كيان البيت مهم من مسؤولية المرأة. بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، المسؤولة الأساسية مملكة المرأة، وهذا ليس انتقاصا من المرأة أبدا أو ما شابه، لا هذه المملكة التي لا يحسنها الرجل. يعني الرجل لا يحسن مثلا حضانة الطفل الصغير مثل المرأة، لذلك في الشارع وفي الحضانة لازم الأم، لو ما كانش الأم يروح لامرأة أخرى إن شاء الله أم الأم، وهكذا لأن إلى غير ذلك من المسائل. فهذه مسألة مراعاة جوانب الاختصاص، مش احنا نقول التخصص مطلوب، فده مراعاة جانب الاختصاص. فهذا بهذا إذا احتاجت جنبه إلى غيره فتعلم أن هذا ليس هو الأصل، إنما يكون يقدر بقدره.
طيب شيخنا، عملت المرأة أصبحت امرأة عاملة مشاركة في المجتمع تعمل مثلها مثل الزوج.
نعم.
طيب تتقاضى المرأة أجرا
نعم
مقابل هذا العمل. هنا يحدث الخلاف المجتمعي.
نعم.
المرأة العاملة هل هي شريكة؟ يعني بمعنى أنها شريكة للرجل في النفقة، يجب عليها أن تنفق على البيت الذي تسكنه الذي خرجت منه للعمل.
نعم.
أم أن النفقة مع خروج العمل لا تزال واجبة على الرجل، وأن هذا المال الذي تكتسبه من وراء العمل حق لها، لا يحق له أن يطالبها بالمساعدة في الإنفاق. كثير جدا ما تأتي المسائل والإشكاليات من الزوج أو من الزوجة حينما لا يكون هناك اتفاق.
نعم.
إذا حدث الاتفاق فلا شك أن التراضي مذهب لكل خلاف.
صحيح.
ولكن إذا حدث شيخنا الخلاف،
نعم،
وقامت المرأة لتقول: الله أنا أولى بمالي واجب عليه أن ينفق.
نعم.
وقال الرجل: أنا من أخرجها إلى العمل وحقي أن أخذ من هذا المال مقابل خروجها.
نعم.
يعني كيف يكون البحث في هذه المسألة؟
بارك الله فيك. هنا ينبغي على يعني أن نراعي تفاصيل في هذا الباب. يعني لا نعطي حكما مجملا، إنما نعطي تفاصيل. مثلا الرجل الذي أزن لزوجته بالعمل هذا، فهو ابتداء أزن تفضلا ويعلم بذلك من قبيل الزواج واشترط عليه هذا، أم أن ذلك لم يأذن به واضطر إليه بعد ذلك؟
يعني هذه مسألة أولى.
مسألة أولى،
امرأة متعلمة،
نعم،
طبيبة، مهندسة، أستاذة،
نعم،
على غير ذلك، نعم، يعني من هذا القبيل، واشترط أهل المرأة قبل الزواج أن هذه البنت تعلمت، وأن إذا توفرت لها فرصة عمل لا شك أنها ستعمل،
نعم، والعمل حلال،
نعم، إذا اشترط عليها الشرط،
نعم،
تزوجت وهي تعمل أو تزوجت ثم أتاها العمل،
نعم،
نعم.
فعندئذ يقال إن أحق ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اشترط ذلك عليك وأنت تفضلت وقلت هكذا مطلقا دون اشتراط نفقة، الأصل والأساس كما تحدثنا قبل ذلك أن النفقة الأساسية مطلوب منها، مطلوبة من الزوج، وهو المسؤول الأول حتى لو كان للمرأة أي ذمة مالية معينة، فهكذا فهكذا. لكن من الممكن في هذه الحالة الأشياء التي تؤثر على البيت بسبب عدم وجود تواجد المرأة في الفترة التي أذن الزوج بخروجها وهي فترة العمل بهذا الباب. هنا الفترة دي يعني مثلا لو ترتب على ذلك احتياج إلى مربية أطفال مثلا، أو احتياج إلى
مدرس خاص للأولاد،
مدرس خاص، أو امرأة تطبخ الطعام أو كذا أو ما شابه إلى غير هذا، فعندئذ إذا كان هذا من الممكن أن تشارك المرأة في القدر الذي يؤثر على على مهمتها الأساسية في البيت في هذا الوضع ابتداء. فعندنا أصل، لأن الأصل أن النفقة مطلوبة من الزوج هكذا، وأن ذمة المرأة ذمة خاصة به، وأنه يستحب للمرأة أن تشارك زوجها في تعينه سيما إذا كان ضيق الحال أو ما شابه. فعندنا لو الزوج حاله واسع فعند إذن الأصل أن لا يطلب من المرأة شيئا، إذا كان حاله واسع وربنا وسع عليه في رزقه فعند إذن لينفق وسعة من سعته، وأنت المطالب ولا تأخذ من زوجتك شيئا ومالها خاص بها، وهي تنفق من باب التفضل هكذا. حاله ضيق أو يؤثر خروج المرأة عليه في هذه الحالة، فعند إذن له أن يأخذ منها القدر الذي يؤثر في النفقة في الاحتياج في نتيجة عدم التواجد هكذا. وليعلم أن ذلك يكون بالتراضي، لأن يعني الإنسان ممكن يأخذ بسيف الحياء أو يجبرها، أو بعض الناس من المسائل الواقعية أن يأخذ مرتبه يحوش منه ويسيب البيت في ضيق، فالمرأة تضطر تصرف من مالها، لأن ما فيش، ما هي اللي صرفت من مالها دي رغما عنها، إذا صرفت رغما عنها لها أنها ترجع عليك بالنفق دي وتطلبها منك مرة أخرى. فدي الحالة الأساسية في هذا الباب. طيب هو لم يكن بالأصل مشترط وغير موافق في هذا، في هذا الباب، فعندئذ ينبغي الحصول على الموافقة للخروج. طيب وافق بشرط المساعدة غير بقى الشرط اللي قبل الزواج، إنما
يعني وافق
بعد الزواج،
وافق أن تعمل للمرأة بشرط أن تساعده في النفقة.
نعم، هنا إذا وافق بشرط المساعدة أي بشرط أن تساعده في النفقة لا يكون بالإتيان على ماله،
نعم،
إنما يقدر زي ما تحدثنا القدر الذي يحدث الخلل ويأخذ ليه، لأن هو مش مالك الوقت المرأة بالكامل لحيث أنها يعني الساعة اللي هتخرجها ياخد أجرها أو الساعة اللي تروح عند أهلها يبقى لا لا مش كده، لكن مسألة إقامة البيت والتعاون على إقامة البيت، المسألة تعاونية بين الرجل والمرأة. فإذا وصل الخلاف إلى مسألة نقول خلاص القدر اللي يضر بهذا هكذا ويتحمله الإنسان.
يعني يستفاد من ذلك شيخنا بارك الله فيكم أن المرأة لا ذمة مالية منفصلة،
نعم،
وأنها إذا تقاضت من عملها مالا مقابل هذا العمل فإنما هذا المال هو مال خاص بها،
نعم.
إذا شاركت الزوج في النفقة على البيت سواء النفقة الأصلية أو النفقة الفرعية، إذا شاركت المرأة الزوج في هذه النفقة فإنما هذا من باب التفضل،
نعم.
اللهم إلا يعني ما كان من تقصير تريد أن تجبره فإنما ذلك يكون من مالها الخاص على النحو الذي تفضلتم بالتفصيل فيه. شيخنا هناك مسائل أخرى تتعلق بالنفقة إذن لنا أن نطرحها بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث شيخنا بارك الله فيكم فيما يتعلق بأمر النفقة على الزوجة. هناك سؤال شيخنا يعني كثيرا ما يتبادر إلى الذهن ويأتي حوله كثير من التساؤلات، بعد أن تحدثنا عن المشاركة في النفقة بين الزوج والزوجة أو بين المرأة العاملة والزوج العامل، يأتي السؤال شيخنا يعني متى لا تستحق المرأة النفقة ومتى تستحق النفقة؟ يعني إذا كان السؤال متى يجب على الرجل أن ينفق على المرأة؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا الأصل كي تجب النفقة للمرأة فينبغي أن يكون ابتداء عقد الزواج صحيح، تم بشكل صحيح،
نعم،
وبنى بها. كذلك أن تكون المرأة غير ناشز، بمعنى أنها طائعة لزوجها، لا تترك البيت بدون إذنه وتكون موجودة في البيت، يعني محبوسة على الرجل في البيت، موجودة في البيت بإذنه، ممكنة له أيضا من مسألة الاستمتاع وغير ذلك، فبهذا تجب النفقة.
وعلى مفهوم المخالفة، نعم، تسقط النفقة على عن الزوج،
نعم،
إذا بالنسبة لزوجته إذا كانت هذه المرأة ناشزا،
نعم،
معنى أنها خارجة عن كينونة بيت الزوجية،
نعم،
أو المعاشرة بالمعروف، أو كان الزواج غير صحيح أو وقع غير صحيح.
نعم.
طب شيخنا، مما يتعلق بأمر النفقة، إذا سألنا عن المرأة المطلقة طلقة رجعية،
نعم،
هل يجب على الزوج أن ينفق على المرأة المطلقة طلقة رجعية؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا الطلقة الرجعية، عشان برضو مشاهدين، هي طبعا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد إذا ربنا قال الطلاق مرتان، أي الذي تحل فيه الرجعة، فأما بعد ذلك فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. فهنا إذا بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية والمرأة في العدة، ابتداء المرأة إذا طلقت لا تخرج من بيتها. ده أصل مهم جدا، لأن المشكلة المرأة أحيانا من المشاكل المؤكدة المعاصرة
مجرد التطليق
تخرج، ما تسمع تخرج وتسيب البيت.
الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن،
نعم، يعني لا هي تخرج ولا هو يجبرها على الخروج، لأن ده لسه بيتها، ولذا أدعى للرجوع مرة أخرى لما تكون المرأة متواجدة في البيت، هي ما زالت زوج. فالمطلقة طلاقا رجعيا لها السكنة ولها النفقة، يجب عليه أن يستمر في الإنفاق عليه، لكن مش معنى أن هي في التطليق أنه يضيق عليها أو يفعل ذلك، فلا يصح للإنسان أن يضيق على المرأة وهو مستطيع للنفقات عليها من غذاء ودواء ومسكن ونفقة إلى غير ذلك.
هذه النفقة شيخنا تستمر طول مدة العدة،
طوال مدة العدة،
وعلى ذلك إن كانت حاملا فتستمر النفقة طوال مدة الحمل،
صحيح،
وعلى ولدها بعد ذلك.
نعم صحيح، تستمر النفقة مطلقا عليها طالما أنها في بيته. أنا كنت عايزة برضو أنبه على مسألة، إذا خرجت المرأة من البيت رغما عن زوجها بغير عذر، أما إذا كانت تؤذى في البيت أو هو يؤذيها فخرجت لأنها تؤذى، فعليه النفقة أيضا في هذه الحالة، إن هي خرجت بسبب أذية، سواء أذية بدنية أو نفسية.
يعني شيخنا، إذا خرجت المرأة من بيت زوجها لزعل أو نحو ذلك، وذهبت إلى بيت والدها،
نعم،
فمكثت شهرا أو شهرا بغير تطليق،
نعم،
ثم راحت، يعني راح هو إلى والدها من أجل أن يطلب عودتها إلى بيت، فإذا طالبه والدها بأن يعطيه النفقة على طيلة هذه المدة،
نعم،
هي لم تكن في بيته، لما كانت في بيت والدها،
نعم،
يطلب منه النفقة، الغذاء والدواء والسكن،
نعم،
هل هذا من حقه ولا ليس من حقه؟
نعم، بارك الله فيك. هنا نقول خرجت بدون وجه شرعي، بدون، يعني بمعنى أوضح وصريح وبسيط، ما فيش أذى حقيقي يقع عليه، لا أذى نفسي ولا أذى ضرب أو مشابه، فمن أجل ذلك ولم يوجد أي نوع من الأذى وخرجت، يجب عليه النفق.
طب
يجب عليه النفق.
نعم. طب وهي خرجت، إذا وجدت الأذى فخرجت،
نعم،
وذهبت إلى بيت والدها ومكثت مدة،
نعم،
هل له أن يطالبه بالنفقة، بتكلفة النفقة؟
أيوة نعم، في هذه الحالة عليه أن يعتنق لأنها خرجت بسبب الأذى وهو إلى غير ذلك، ما لم يكن هناك تعنت من جانب أهل الزوجة في أنه مثلا في إطالة المدة، يعني مثلا هو يريد أن يصلح ويصلح يعني الأمور ويعني لا نسمع لك الآن، طب استنى الشهر الجاي، طب استنى الشهر اللي بعد، لا، الذي يماطل عليه ايه
ان يتحمل
الممطل. بقى نتيجة الممطلة. لكن اذا كان ما فيش ممطلة فالاصل ان هو عليه النفقة لما انها خرجت بسبب الاذى.
طب ومن طلقت شيخنا طلاقا بائنا كيف الامر في النفقة عليها في فترة العدة؟
طبعا اذا طلقت المرأة طلاق بائن يعني بينونة كبرى فهذا المسألة مسألة اختلف فيها من زمن الصحابة الى يومنا هذا. لكن الاصل في هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت طلاقا بائنا وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل لها نفقة أم لا فقال ليس لك نفقة ولا سكن.
نعم.
فهذا الحديث صريح فأن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات لا يكون وكانت إذا كانت حامل أو معها ولد فلها النفقة الحامل أو نفقة الحمل حتى تضع حملها لها النفقة في هذه الحالة حتى بعد الطلقة الثالثة. إذا لم تكن أو كان معها ولد في نفقة للولد طبعا واجبة على الابن لكن ليس له. أما إذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا سكنة.
طيب شخنا يعني يجب على الرجل أن ينفق على المرأة. ما الذي يجب على المرأة في البيت؟ يعني أن تمكث في البيت بالمعروف وأن تمكن زوجها إن أرادها.
نعم.
يتحدث العلماء في خدمة المرأة للرجل في البيت.
نعم.
ونرى هذا الكلام الكثير جدا لك والله الله جل قال فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن.
نعم.
والمقصود أن المرأة إذا أرضعت الولد فإنها تستحق أجر الرضاعة.
نعم.
فكيف بالخدمة؟
نعم.
ويسأل سائل عن خدمة الرجل وعن خدمة أهل الرجل إن أمرها أن تخدم والده أو والدته أو نحو ذلك.
نعم.
يعني لا أريد أن أبحث كثيرا في التفاصيل الفقهية لكن يعني كيف يقال للمرأة في مثل الجواب عن مثل هذا السؤال؟
طيب الأصل في هذا الباب أن العشرة تكون بالمعروف من جانب الرجل ومن جانب المرأة. ولكي تتم العشرة بالمعروف في اختصاصات فالأصل أن البيت مسؤولية المرأة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر يعني الرحى على يدها بسبب العجين وكذلك يعني كله يعلم قصة أسماء كانت تساعد زوجها عبد الله بن الزبير في هذا وتذهب به إلى الغيط أو ما أجابه فالشاهد من هذا ومبي قال لعائشة يا عائشة فعلي كذا وصنعت الطعام للأضياف إلى غير ذلك فتبين من هذا أن البيت من مسؤولية المرأة وأن خدمة المرأة لزوجها هو على المتعارف عليه لذلك المسألة واسعة على المتعارف عليه بمعنى يعني حقوله معروف عرفا كالمشروط شرط إذا كانت من بيئة مثلها يخدم يعني من بيئة الموجود فيها يجي لها خدم فهو مطالب أن يجيب لها خدم هذا من بيئة معروف أن المرأة هي التي تتولى شؤون البيت فالأصل في هذا أن المرأة تتولى
شؤون البيت
في هذا الباب ولأن البيت لا ينصلح بغير هذا ينصلح أن تكون فيه مسؤوليات محددة أما المرأة مثلا لا يكون عندها أي نوع من المنع تجلس فارغة في البيت وهي من بيئة معلوم أن المعروف عرفا فيها أن المرأة هي التي تقوم بشؤون البيت
وبأمور البيت
ويجتي ويترك ذلك وتترك ذلك فهنا نوع من التقصير والزوج له حق هذا من ضمن الحقوق فالشاهد من هنا أن الراجح أن المرأة لا خدمة في البيت ولكن بالمعروف بالمعروف مش مطالبة تخدم العيلة وعيلة العيلة يعني هكذا إنما بالمعروف ما يصلح شأن بيتها وما والزيادة عن شأن بيتها يكون بباب الفضل والعشرة بالمعروف فأنا عايز أنبه إن مسألة زي ما قلنا في أول اللقاء تأتي بالمودة والحب يعني في الأصل هي مسألة تلقائية بالمودة والحب بتلاقي اختصاص المرأة في البيت والرجل كذا هي تحسن الغسيل والطبخ وكذا الرجل لا يحسنه هذا هكذا فالأصل إن كل إنسان فيما يحسنه طيب وصلنا لمرحلة الواجبات الواجبات وده هذا الرأي يعني مال إليه من المعاصرين علامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال أن الأصل أن خدمة المرأة واجبة بالمعروف بالمعروف أي بما يتعارف عليه في أهل كل مكان فإذا كانت من بيئة معروف أن المرأة هي التي منوطة بالطبخ والغسل وشابه فأصبحت مطالبة بهذا طب من بيئة المرأة غير مطالبة بكل هذا إنما مطالبة بأشياء أخرى يعني الإشراف العام على البيت وفي يبقى تعامل بالمعروف عليه في بالمتعارف عليه في بيئتها فلكن أصل إشراف المرأة على البيت هذا هو الأساس وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فترعى الزوج ترعى الأولاد ترعى ذلك بمثل هذا فالأصل أن نفقة المرأة على خلاف بين أهل العلم نفقد المرأة أن معذرة خدمة المرأة واجبة، ولكن بالمعروف وبما لا يعني يضر بها، مش معنى ذلك بقى
أن تسخر،
أن تسخر وتبقى سخرية، إنما بالإجمال العام بما يصلح البيت.
نعم بارك الله فيك.
أحسن الله.
نعود شيخنا مرة أخرى إلى الحديث عن النفقة.
نعم.
يعني ما دامت النفقة واجبة على الرجل، يعني من الذين يجب على الرجل أن ينفق عليه؟ رجل ينفق على زوجته وأولاده. نعم. على والده، على والدته، كل يعني نوع. نعم. من هذه الأنواع بشروط وضوابطه.
نعم.
أود أيضا أن ألقي الضوء في الصورة الفقهية العامة، من الذين يجب أن ينفق الرجل عليه؟
نعم. طيب الرجل الآن ينقسم إلى رجل عنده يسعى من المال،
نعم، رجل غني، غني عنده قدرة مالية،
عنده قدرة مالية، ورجل ليس عنده قدرة مالية. فالإنسان الذي ليس قدرته المالية محدودة، فابتداء يبدأ بنفسه ثم من يعول. ابتداء نفقته الواجبة اللي ما ينفعش تسقط من عليه، اللي هو قدرته المالية محدودة أو فقير، إن هي نفسه وزوجته، وإذا كان عنده طير أو حيوانات حبسها عليه، فأصبح هو مطالب
يعني النفس يأكل. والزوجة والأولاد،
والأولاد
ثم الدواب، والدواب التي لا يطعمها غيره.
نعم أحسن. الدواب التي لا يطعمها غيره، فهذا الدواب مطالب، ما يجيبش الدواب ويسيبها تموت من الجوع. دخلت امرأة النار في هرة،
أو يسرحها، يعني إذا لم يكن يستطع. نعم. يستطيع أن ينفق على هذه الدواب يسرحها.
إذا يبيعها يعني.
نعم. غير القادر شيخنا. غير القادر والفقير الذي ليست له سعة، يجب عليه أن ينفق ابتداء على نفسه.
نعم.
وعلى زوجته.
نعم.
وعلى أولاده، ثم على يعني إن كان هناك دواب أو نحو ذلك يعني ينفق عليه.
نعم.
طيب شيخنا، من كانت له سعة وعنده مال بفضل الله،
فالأصل في هذا الآن أنه ينفق، عشان يبقى مسألة تحديدة، بعد ما يعني زيادة عما قلنا من الزوجة والأبناء والطيور المحبوسة عنده، حتى لو أشياء زينة بقى، سمك زينة، لا عصافير، لا كذا، موجب أنه يطعمهم. زيادة عن هذا يطعم، ينفق على الفقراء ممن يرثونه، على الفقراء ممن يرثونه ويرثهم، ماشي الحال.
طب شيخنا يعني تخطينا العصابات، أب والأم،
أيوة،
إخوة والأخوات.
نعم.
في حال فقرهم واحتياجهم. دعني أولا أود أن أصل أصلا. نحن نتحدث عن الذي لا يستطيع أن ينفق على نفسه.
نعم.
يعني إذا كنا نتحدث عن أب، عن أم، عن أخ، عن أخت، سواء كانوا من العصابات أو الأرحام.
أيوة.
من لا يستطيع أن ينفق على نفسه، أو
نعم،
من لا تجب نفقته على غيره أصلا، يعني
نعم،
لأخت غير متزوجة.
نعم.
لو متزوجة فنفقتها واجبة على زوجها.
نعم.
يبقى بعيدا عنك.
نعم.
نحن نتحدث إذن عن عصابات لا يستطيعون الكسب ولا يجدون النفقة، نتحدث عن أصحاب أرحام.
نعم.
لا تجب نفقتهم على غيرهم ولا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم.
نعم.
طيب شيخنا، هؤلاء تجب نفقتهم على الرجل بقدر السعة التي هو فيها.
نعم، هو ابتداء يعطيهم على قدر الاحتياج، الاحتياج اللي هو المطعم والمشرب الأساسي.
نعم.
المطعم والمشرب الأساسي وما يحتاجون إليه في الأساسيات، يعني ليس في الكماليات، لأنه فهذا كده احنا نتكلم على الوجوب. ما زاد فهو فضل، إذا زاد لأنه عنده سعة فله الأجر والفضل بفضل الله سبحانه. نعم. وتعالى. فبيبدأ
في هذا الصدد شيخنا لابد أن نتذكر فضل الإنفاق على الأرحام وعلى الأصول وعلى الوالد وعلى الوالدة.
نعم.
أتذكر حديث الرجل يعني صاحب الغار الذي. نعم. قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران.
نعم.
وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا.
نعم.
يعني هذا الرجل الذي لم يكن يأتي إلى أولاده بالطعام حتى يمر على والده وعلى والدته.
نعم.
يقف عند رأسهما بالطعام حتى يأكله، يعني فضل النفقة شيخنا.
نعم.
وفي نفس الصدد فضل التوسعة على أرحام المرأة.
نعم.
أتذكر حديث أم زرع الذي أشرنا إليه منذ. نعم. قليل. وهي تصف أبا زرع بأعظم الأوصاف. وهي تقول في وصف زوجها، قالت فقال لي كلي أم زرع، في الرجل الذي نكحته بعد أبي زرع، قال. نعم. كلي أم زرع وميري أهلك.
نعم.
يعني من السعة والرحمة بالمرأة ليس فقط أن تطعمها، بل إذا كنت ذا سعة ألا تمسك بيدها.
نعم.
بل جعل يدها معطية، جعلها يعني صاحبة خير على نفسها وعلى من حولها.
نعم بارك الله فيك. يعني احنا زي ما انت تفضلت شباب بارك الله فيك في اول لقاء، وقلت ان احنا مش عاوزين نبص مسألة من ناحية واجبات بس، انما في فضل موجود، وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم في ايام وجود الخلاف.
نعم.
فالاصل يكون في فضل وتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بلد كاملة من أجل زوجته أم ولد، من أجل أم ولد،
وفضلها هي مصر،
هي مصر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون بلدا مصر يذكر فيها القيراط.
نعم.
فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. فقال العلماء في تفسير صهرا لأن ماريا أم إبراهيم من مصر. فهكذا، فالإنسان نفهم من هذا أن من حسن العشرة أنك تكرم زوجتك وأهلها، الشيء الوحيد.
نعم.
أهلها كذلك، وكما تفضلت النبي قال كنت لك كأب زرع لأم زرع غير أن أطلق، والمرأة مدحت زوجها الثاني اللي كان بعد زرع بأنه قال ميري أهلك، يعني خذي واصرفي ووسعي على نفسك وعلى أهلك.
نعم.
فهذا أيضا من الفضل العظيم. فإذا فأمر التوسعة له فضله وله أجره عند الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الزوجة، ما بلنا بقى من باب الوالدين لهم بر أساسي. لذلك الأب وأم ما ينفعش يخطم للزكاة لو كانوا محتاجين،
نفقتهم واجبة على الابن،
واجب على الابن ينفق على الابن. وهذا الرجل الذي انفرجت الصخرة بسببه كان من بر، ما يقدرش يأكل زوجته وولاده قبل أبوه وأمه، ما يقدرش هكذا. فيعطي الأول لأبويه يطمئن عليه كما كنت في الأساسيات المطعم والمشرب والاحتياجات. أما في البزخ أو هذا هو غير مطالب، أما في الكماليات وكذا أو التوسعة فكلما أنفق وهو مستطيع كلما أخذ بذلك أجرا عظيما.
وهذه النفقة شيخنا يعني لها أجر كالصدقة، بل ربما كانت أعظم من الصدقة أجرا، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يتحدث عن الصدقات والنفقات، قال أعظمها الذي أنفقت على أهلك.
نعم صحيح. وابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أدناه وأدناه والأقرب والأقرب. فهذا وكذلك العطية للقريب فلا أجرين، سواء أجر التصدق مع أجر
نعم
مع الأجر الصلة،
صلة الرحم.
فهذا فيه خير عظيم وفيه نوع من المودة والمحبة إلى غير ذلك، فضلا عن أجر النفقة الأساسي بقى اللي هو بياخده لو تحدثنا عليه بقى مثلا زينا.
وهنا شيخنا يعني أيضا يعني في خاتمة هذا اللقاء نتحدث عن النفقة وتحتاج إلى لقاءات حقيقة.
نعم.
أتذكر يعني ألا ينسى المسلم أجر النفقة حتى الأصلية، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضع الرجل في فم امرأته يكون له بها أجر. هناك شيخنا من يضيع على نفس الأجور كثيرة جدا، رجل يعني يعمل ويكد ويكدح ويأتي بالمال فيعني يعطي النفقة لأولاده وهو غير راض غير شاكر غير حامد، وآخر يأتي بالنفقة وهو يحتسب أنه خرج وعمل وكد وكدح وأتى بالمال من أجل أن يغني أولاده وزوجه ووالده ووالدته ذل السؤال وإراقة ماء الوجه. يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا شيخنا، وأن يعين المسلمين جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، إنه سبحانه على كل شيء قدير. ويعني أتذكر هذه الآية من آيات سورة الفرقان، آية العظيمة في وصف عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا الأجر والثواب، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الصفية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر